Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 13 من أكتوبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وفدان من الجبهة الثورية قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة يصلان لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. فريق وساطة سلام السودان يبحث مع رئيس مجلس السيادة كيفية استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو. وقفة احتجاجية ومذكرة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لحمدوك وأخرى للمفصولين أمام مجلس الوزراء. كيماتي يعد المجلس الأعلى لنظارات البيجا بتشكيل لجنة لمناقشة مسار الشرك وأخرى لدراسة وتنفيذ شروط الجلد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. وصفت الجبهة الثورية بقيادة مناوي اتفاق سلام جوبا بالشامل وغير المسبوق وأنه خاطب جذور الأزمة. وقالت توم هاجو رئيس وفد الجبهة الثورية بقيادة مناوي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس الاثنين إن ما يحدث داخل الثورية اصطفاف وليس انشقاق ولن ينعكس سلبا في تنفيذ الاتفاق، وأوضح إن التحدي يتمثل في كيفية تغيير السلام للأوضاع المعيشية والإسهام في إصلاح ما وصفه بالعوجاج الحالي وعزى الأزمات المعيشية الحالية لفشل القيادات، مطالبا بوضع معايير لاختيار أعضاء السيادة والوزراء والولاة وإشراك الشعب في اختيار المسؤولين. من جانبه قال محمد بشير عبد الله أبو نمو نائب رئيس الوفد وكبير مفاوضي حركة تحرير السودان قيادة مناوي إن اتفاقية السلام وفرت مستحقات عادلة وتمييز إيجابي لمناطق الهامش لكي تلحق ببقية مناطق السودان في الخدمات والتنمية، واستنكر ما وصفه بالتحريض ضد السلام بخطاب عنصري، وقال إنهم مستعدون للقتال بشراسة من أجل الحفاظ على السلام. وأضاف محمد بشير أبو نمو في هذا الخصوص:
الآن نحن سلام وسلام بمستحقات عادلة جدا لمناطق الهامش وفيها تمييز إيجابي. غرض الأساسي أن المناطق دي مناطق الهامش دي تلحق ببقية المناطق في السودان سواء كانت في مجال الخدمات أو التنمية أو تعليم أو غيرها. بمعنى آخر مستحقات السلام دي هي لخلق عدالة والتوازن التنموي لكل السودان عشان الناس تحس برضو بعدالة. بقول الآن في أصوات في السوشيال ميديا كويس إنه طبعا أصوات محدودة تحارب الناس بخطاب عنصري فج كويس لرفض هذا الاتفاق، وطبعا أجندة معروفة هم دارين يرجعوا الناس للأنظمة السابقة.
من جانبها أكدت حركة العدل والمساواة استعدادها للحوار والشراكة مع المدنيين والعسكريين والتحالفات السياسية بأنواعها المختلفة. وقال جبريل آدم بلال مستشار الرئيس للشؤون السياسية ومقرر اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق في مؤتمر صحفي بوكالة سونا للأنباء أمس إن الوفد أتى إلى الخرطوم لمواصلة الحوار مع جميع شركاء الثورة السودانية وتعزيز الشراكة، وقال إنهم بصدد قيادة حوار لبناء دولة سودانية تستوعب الجميع وفتح حوار مع الشركاء حول أهداف اتفاقية السلام وطرائق تنفيذها. من جانبه قال سليمان صندل المسؤول السياسي للحركة إن اتفاق السلام سينهي الحرب وينعكس إيجابا على البلاد بتحقيق انفراج وطني وعلاقات دولية ودعم دولي، وأوضح إن مفاوضات السلام لم تركز على المحاصصة والوظائف، ووصف أزمات الوقود والخبز بغير المبررة لأن البلاد تسخر بالموارد، وأرجع الأزمات إلى سوء الإدارة، ووعد ببحث معالجة الأوضاع الحالية مع الحرية والتغيير ولجان المقاومة إلى جانب الطرف العسكري، كما وعد بتوظيف طاقاتهم للبناء وتحويل الدولة إلى دولة مسؤولية اجتماعية، ودعا لتنزيل الحكم الفيدرالية الحقيقي وعدم التغول على شؤون الولايات. وأضاف سليمان صندل في هذا الخصوص:
الآن المعاناة حصل في السودان بدأت العاصمة القومية حيث معاناة الوقود والبنزين والصفوف، ومع عشان الناس فافترض من الهموم الاساسيه للحركه حق المساواه السودانيه. فعنا يعني نحاول قدر الامكان نجد معالجات حقيقيه وجذريه مع كل شركاء الموجودين هنا، سواء كان في الحريه والتغيير او لو كان في المقاومه كل الشباب دي، وكذلك هنا كاطراف العمليه السلميه اضافه للمكون العسكري والمدني، لابد من مواجهه الحقائق، لابد من حل المشكله. إن حقيقة ما شايفين أنه ما بسبب أنه يبقى الوضع هكذا، يعني السودان داخل بالموارد والشيء موجود بكف الناس، لكن قناعاتنا راسخة أنه في سوء في الإدارة.
بحث فريق وساطة سلام السودان مع رئيس مجلس السيادة الفريق برهان بالقصر الجمهوري أمس كيفية استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو بعد لقاء جوبا بين حمدتي والحلو، حيث اتفق الطرفان على استئناف المفاوضات في جوبا في أقرب وقت ممكن. وأعلن رئيس وفد الوساطة تودغلواك عقب لقائه بالبرهان عن عقد ورشة عمل في جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير للمفاوضات، وقال إن الحلو أكد التزامه بتحقيق السلام الشامل في السودان معربا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. نظم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقي الأمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء احتجاجا على تعيين لجنة تسيير من بينها أعضاء في المؤتمر الوطني. وقال المزارعون في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء إن لجنة التسيير تضم أشخاص لا يملكون حواشات في المشروع وآخرين متهمين بقضايا فساد إلى جانب ولا بعضهم للمؤتمر الوطني، واتهموا قوى النظام البائد بالسعي للانقضاض على الثورة بالإبقاء على قوانين 2005 تعديل 2014 وقانون الجمعيات 2011. ووجهت المذكرة انتقادات لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج ورسوم المياه، وأشارت إلى تقلص المساحات المزروعة في القسم الشرقي إلى 10% وأبقوتا إلى 32% بسبب إشكاليات الري، ونوهت لإلغاء لجنة ترس العروة الصيفية التي تكونت بقرار من مجلس الوزراء مما أدى لارتفاع سعر برميل الجازولين إلى 47,000 جنيه. وأوضحت أن محافظ المشروع الجديد من رموز العهد البائد وأحد واضعي القوانين ومؤسسي الشركات. وطالب المزارعون بإلغاء لجنة التسيير وإعفاء محافظ مشروع الجزيرة ودعم مدخلات الإنتاج. وهدد متحدثون خلال الوقفة الاحتجاجية باحتلال مقر إدارة المشروع وإصدار قرارات ضد زراعة القمح. وأضاف عبدين برقاوي في هذا الخصوص:
قدمنا المذكرة بتاعتنا واللي كانت بتشتمل على المطالب الآتية. أولا إلغاء لجنة التسيير، ووضحنا الأسباب اللي أدت إلى لين إحنا طلبنا إلغاء هذه اللجنة، والمتمثلة في واحد أنها بتشتمل على كيزان وناس عليهم قضايا بتاعت فساد وناس ما مزارعين وناس الآن يعني يمكن يكونوا يعني جزء من الجمعيات السابقة وطوالي جو شدوا ركبوا في جمعيات الجديدة. أوضحنا له هذه المسألة وقال المسألة دي يجب أن الناس يقابلوا نظر الحرية والتغيير في الخطأ ده عشان يقدر يتم معالجته.
من جانبه قال عبدين برقاوي القيادي في التحالف إنهم سلموا المذكرة التي تحمل مطالبهم للشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، وقال إن الشيخ حال قضية لجنة التسيير ومحافظ المشروع إلى الحرية والتغيير، ووعد باسترجاع لجنة ترس العروة الصيفية اليوم الثلاثاء. وقال إن الشيخ أشار إلى اتفاق مع محافظ المشروع على إلقاء قانون 2005 والعودة إلى قانون 84 إلى حين صياغة قانون جديد، وأعرب عن استقرابه في استمرار المحافظ في العمل بقانون عام 2005. وقال إن مستشار رئيس الوزراء وعد بإعادة النظر في الرسوم ومدخلات الإنتاج. وقال عبدين إنهم سيلتقون رئيس الوزراء غدا للنظر إلى مطالبهم. وأضاف أحد المتحدثين أثناء تلاوة المذكرة:
تحدثنا برضو عن لجنة الموسم الصيفي اللي بزوالة انتشر الفساد في مزالة الجازولين والمدخلات الزراعية، ودي وعد بأنه إن شاء الله باكر بيصدر قرار باسترجاعها بعد ما يأخذ جلسة مع ناس صديق عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة. برضو تحدثنا عن مسألة المحافظ وأنه هو رجل من الكيزان بحاول يعيد في العجلة بتاعت الثورة إلى الوراء، فوضح بأنه دي أخواننا المسألة دي يجب أن تحل بواسطة لجنة الحرية والتغيير، وأنه الناس يرجعوا بالمسألة دي ليهم طالما هو إنسان ما من عناصر الثورة.
نفذ المفصولون تعسفيا من القوات المسلحة والشرطة والخدمة المدنية في الفترة من 89 حتى عام 2018 أمس الاثنين وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء مطالبين بإعادتهم للخدمة. وقال المفصولين خلال الوقفة إنهم قادرون على انتزاع حقوقهم في الإعادة للخدمة، وأوضحوا إن تعيينهم في المؤسسات المختلفة جاء بقدراتهم وكفاءاتهم، وأن فصلهم جاء بسبب تعسف السلطة. ووجهوا انتقادات للجنة المفصولين لأنها لم تتمكن من إعادتهم إلى الخدمة خلال أكثر من عام من بداية عملها، وطالبوا بإعادتهم إلى الخدمة بقرار سياسي، وهددوا بالتصعيد وتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف أحد أعضاء لجنة المفصولين في مخاطبة خلال الوقفة الاحتجاجية:
يا جماعة إحنا حقنا ده تأكدوا تمام التمام ما بضيع ولا في ذول بيجي حقنا بالوثيقة بالقانون بالاتفاقيات بالقوة بالشارع بأي شيء إحنا عايشين حقنا. لكن يا جماعة إحنا ناس منضبطين في المقام الأول، إحنا قوة نظامية منضبطة ومسؤولة ولا تاريخة وخدمة مدنية منضبطة. أن إحنا ما جينا من الغابة ولا جينا برأس دبابة، إحنا جينا بنطالب بحقنا، حقنا المشروع. إحنا ما جينا ركبين تأشيرات، إحنا ما جينا بتأشيرات ولا بإصلاح ولا ببنادق ولا
اتهم تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا وزارة المالية بإدمان المراوغة والتسويف في قضية مرتبات العاملين بوزارة التعليم العالي. وأعرب التجمع في بيان له أمس عن استغرابه لالتزام المالية بمرتبات جميع العاملين بمؤسسات الدولة عدا التعليم العالي وصندوق دعم الطلاب. وأعلن التجمع عن عدد من الخطوات تتضمن اجتماع عاجل مع وزيرة التعليم العالي لمناقشة المرتبات وتسليم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء توضح أوجه القصور في أداة وزارة المالية تجاه العاملين بالتعليم العالي، إلى جانب عقد اجتماع مجلس تجمع أساتذة الجامعات وعقد مؤتمر صحفي في فترة أقصاها أسبوع لإعلان نتائج اللقاءات والموقف منها. دخل فني المعامل ومحضرو العمليات المتعاونين في مستشفى عثمان دقنة في بورسودان في ضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ شهرين. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبانجا إنه عدد الكوادر المضربة 17 شخصا، وحذر من العواقب الوخيمة في حال استمرار الإضراب. وأضاف عثمان هاشم في هذا الخصوص:
تغني ومحضري إدارة المعامل ببورسودان الطبيلي وزارة الصحة دخلوا اليوم في إضراب بسبب عدم صرفهم لحوافز أغسطس وسبتمبر شهرين، ورفعوا أكثر من مذكرة لمدير قطاع الصحة مطالبين بصرف رواتبهم أو اللي هم حوافزهم بصرف حوافز، وهم 17 من المتعاونين، 10 محضري عمليات وسبع تقنيين، ومن اليوم خشوا في إضراب وما حيرفع إضرابهم لحين تنفيذ مستحقاتهم.
من جهة أخرى دخل أطباء مستشفى كسلة في إضراب عن العمل منذ 5 أيام احتجاجا على اعتداء نظامي على أحد الأطباء، وطلب مواطنون السلطات بالإسراع في الاستجابة لمطالب الأطباء حتى يتسنى لهم العودة إلى العمل، وأشاروا إلى تفشي الملاريا والحميات في الولاية. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة البلاد وحل مشاكلها، موضحا إن شرق السودان يمر بحالة من الاحتقان الشديد. جاء ذلك عقب لقاء نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميتي بقيادة المجلس في مكتبه أمس الاثنين. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس عقب الاجتماع إن النائب الأول وعدهم بتشكيل لجنة لمناقشة مسار الشرك وأخرى لدراسة وتنفيذ شروط الجلد. وقال طه فكي إنهم أكدوا للنائب الأول إن مشكلة الشرك الحالية سياسية فرضت عليهم وهي ليست خلافات مع البني عامر والحباب. وأشار طه فكي إلى أن الحكومة لم تنصفهم بتقاعسها عن تنفيذ شروط اتفاق الجلد حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن. ونبه طه فكي إلى أن الحكومة فرضت عليهم مسار الشرك في مفاوضات جوبا، وقال إنهم طلبوا من النائب الأول ضرورة تنفيذ شروط اتفاق الجلد باعتبارها الحل الناجع لمشكلة الإقليم، مشيرا إلى أن النائب الأول وعد بتكوين لجنة لدراسة الأمر وتنفيذ الشروط. وأضاف طه فكي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البيجا في هذا الخصوص:
ونعتقد أنه برضو يعني فرض علينا المسار في هذه الفترة، ونعتقد أنه لازم يعني كما وعدنا الأخ النائب الأول بأنه هتكون هنالك لجنة لمناقشة المسار ودراسة هذا الأمر. قدمنا له بأنه لا بد من تنفيذ شروط الجلد لأنها هي الحل لكل مشاكلنا في الإقليم. والرجل وعد بتكوين لجنة لدراسة هذا الأمر وتنفيذ هذه الشروط، ونتمنى أن هذه الأمور ترى النور بسرعة جدا، لأنه نحن إقليمنا محتقن، ونحن يا جماعة مع وحدة السودان ومع أنه البلد تتحل مشاكلها.
من جهة أخرى، التقى الفريق إبراهيم جابر رئيس لجنة التحضير للمؤتمر التشاور لشرق السودان بعدد من أبناء ولاية كسرى للتفاكر حول المؤتمر. وتعهد رئيس لجنة التحضير للمؤتمر التشاور لشرق السودان الفريق إبراهيم جابر في تصريحات صحفية بالعمل مع كل أطياف مجتمع المنطقة دعما لمسيرة الأمن والاستقرار. وقال جابر أن الدولة تعمل على حفظ أمن المواطن، ولديها إطار عام تعمل من خلاله سياسيا واجتماعيا لمراعاة التداخل الإثني الموجود بالمنطقة وفي كل أنحاء السودان. وأضاف: تظل مسألة المواطن هي أساس الحقوق للكافة، وندرك تراكمات الأحداث المؤسفة في بعض ولايات الشرق خلال الفترة الماضية والتوتر الحاصل الآن، ولكن يظل الوعي هو أساس الحلول والوصول إلى سلام دائم. وسنعمل عبر المؤتمرات التشاور لقضايا شرق السودان مع كل أطياف المجتمع دعما لمسيرة الأمن والاستقرار في السودان. ضربت هزة أرضية خفيفة عدد كبير من أحياء مدينة القضار في الساعة 3:50 من فجر يوم الاثنين، واستمرت الهزة لمدة 35 ثانية. وقال مدير مركز الرصد الجيولوجي بالقضارف خالد الضوء أن الهزة تعتبر سطحية يتراوح عمقها ما بين 8 إلى 10 كيلومترات، ولم تحدث أي تشققات في المباني أو تصدعات أرضية ولا خسائر مادية ملحوظة. وتعد الهزة التي ضربت القضارف يوم الاثنين هي الثانية من نوعها، حيث شهدت المنطقة قبل 3 أشهر هزة سطحية مماثلة في نفس المواقع وعلى نفس الأعماق. ودعا خالد رئاسة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالخرطوم الإسراف في إنشاء محطة الرصد الزلزالي بمنطقة بيلا بالقضارف، التي تعد إحدى المراكز المهمة في الشبكة القومية للرصد الزلزالي في السودان. الخبر الأخير في النشرة: قتل الراعي السوداني عيسى علي محمد عبد الرحيم عصر الجمعة الماضية دهسا متعمدا بسيارة ابن كفيله محمد هادي محمد مبارك القحطاني بمنطقة حصل قحطان ديرة الفياض بمحافظة القوائية جنوب السعودية. وقالت مصادر في أسرة الفقيد لراديو دبنجا أن القتيل ينحدر من أسرة في قرية الهشابة ودمعلة بولاية القضارف، وأن أسرته تقيم الآن بالقرية واحد بمحلية الفشقة بولاية القضارف. وأوضحت أن جسمان القتيل لا يزال في مستشفى بمحافظة القبائية، فيما تم حبس القاتل في نفس المحافظة. وقالت الأسرة أن القتيل كان يعمل راعي إبل بالسعودية، موضحة أنه بدأ إجراء التوكيل لمتابعة القضية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
سلام دين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
يا الحصة وطننا الحصة وطن يونايتد ويست
راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمي والمختص بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزء الثاني من حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة. أهلا ومرحبا بك دكتور عزف مرة تانية في راديو دبنجا لمواصلة حلقتنا الماضية عن مشاركة الشباب في السلطة. في المرة الفاتت في الجزء الأول من لقائنا توقفنا في ميثاق الشباب الأفريقي. ماذا عن الميثاق؟ هل الحكومة السودانية وقعت عليه؟ ورأيك شنو انتزاته في الميثاق؟ هل يتناسب مع الشباب السوداني؟
أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. خلانا من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تلبي الميثاق دي اهتمام. يا ريت إذا بيجينا ما موقعين عليه ونوقع عليه، لأن حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما من هسه يعني، هو شو فينا 2006 يعني، ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصله للسيدة الأستاذة ولا البوشي في إنها ترجع تعيد ملف، تفتح ملف الميثاق دي ويا ريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة كده إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على بعض ما جاء في الميثاق. لكن عموما الشيء المهم في الميثاق دي إنه هو بيصي الطابع المؤسسي على مشاركة الشباب السياسية، وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وإنهم كيف بيكونوا فاعلين أساسيين في عمليات التنمية، وكيف بيقدر يساهموا يعني ويخلقوا شراكات إقليمية وشراكات قارية مع بعض الدول يعني في ما بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، إضافة لأنه هو ذاته بيساعد في تعليمهم وفي رفع مهاراتهم وتنمية كفاءاتهم، وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. والحاجة الثانية والمهمة شديدة اللي هي بتصل في كلامنا اللي بنقول فيهم من جديد، إنه هو بيدي فرص لخلق أو ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسه محتاجين لها بصورة كبيرة، إضافة لإنه هم زادوا تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن وحتى في البيئة، وبتعرف إنه البيئة هسه بقت واحدة من القضايا المهمة يعني مهتمين بها عالميا. إضافة لأنه ثاني الميثاق ده أداهم في جانب بيركز على ترسيخ القيم الثقافية والأخلاقية، وده نحن برضو في الفترة دي بتصور إنه محتاجين له، وبعد ما إحنا شفنا كيف النظام البائد لعب في الجانب الثقافي والجانب الأخلاقي ده بصورة سالبة جدا، فمحتاجين نعيد قيمنا وأخلاقنا اللي بنعرفها من زمان يعني وربينا عليها. فبيبدأ إذا نظرنا جملة للميثاق ده هو بيشكل وضع سياسي اجتماعي اقتصادي للشباب، بيستحليهم الدرب وبيبدأ لهم زي مرشد في إنهم كيف يقدروا يجدوا نفسهم، وفي نفس الوقت يكونوا مشاركين داخل بلدانهم وخارج بلدانهم، وكيف يقدروا يشاركوا الخبرات مع بعض الدول القارية اللي هي وبالذات نحن عارفين في أفريقيا في دول يعني تقدمت تنمويا، كانت يعني مثلا زي رواندا طلعت من حرب كانت فيها إبادة، لكن استعادت عافيتها وبقت من الدول في مصاف يعني واقفة في الدول الأسرع في مجال التنمية. فبيبقى الميثاق ده إذا كان تم التوقيع عليه فبيبقى نحن بيكون مسدنا الدرب صح، وخطينا قراءنا أو قراء الشباب دي في الخطوات الصحيحة للممر بتاع إنه كيف يحصل تنمية مستدامة، وإضافة لإنه زي ما بتلاقي بيفتح خبراتهم وبيديهم الثقة في نفسهم في إنهم هم قادرين على إنهم يعملوا يعني. فأنا بفتكر إنه الميثاق ده يعني ميثاق نقاط مهمة شديد، وبعد ذلك زي ما بتلاقي ممكن الخبرات وتبادلها نستفيد منها كثير في وضعنا الحالي.
طيب تواصل لكلامنا دكتور عزة، يعني إذا الأحزاب السياسية والحكومات ما اهتمت بالموضوع ده والوضع ده صار بهذه الطريقة، النتائج اللي بتترتب على الحتة دي شنو؟
طيب هو شوف، إذا عاوزين نوضع سيناريوهات يعني متوقعة لأنه إذا استمر الحال كما هو عليه، بيبقى في سيناريوهات ما عندها السياسة دي دائما ما فيها ضمانات.
نعم.
وأصلا الناس دي لما طلعت الشارع انتفضت لأنه كانت الأوضاع غير مقبولة من كل الناس. حتى إذا كان الناس يعني في الأول زي ما كلنا عارفين إن الحكومة دي وممثلة في شخص رئيس الوزراء يعني لقت قبول شعبي كبير جدا جدا ما عظيم في تاريخ السودان، لقى تأييد في رئيس في تاريخ السودان لقى تأييد بالحجم ده. لكن خلينا نقول بصراحة إنه في، أنا ما بقدر أستخدم كلمة عدم شفافية، لكن في مسافة ما بين الحكومة وما بين الشعب يعني أو المواطنين، في إنه نحن عارفين كمواطنين يا أخي والله إنه الحكومة دي زي ما بتلقي بين ورثت شيء تنقى الجبال عن حملة يعني، ونحن مقدرين إنهم هم قدروا بشجاعة كبيرة إنهم يصدوا لحل الهم ده يعني، لكن برضو نحن عشان نتشارك الهم ده كلنا، لأنه نحن كلنا طمعنا الهم ده يعني، أو أكثر إننا نحن كلنا يعني ضد الهم الموجود ده يعني، ودائرين نتفاداه ونمشي به لقدام. بفتكر إنه لازم يكون في زي لقاء أسبوعي ولا شهري ولا نصف شهري ما بين المسؤولين وما بين المواطنين، في إنه والله المسؤولين ده المحتاجين يوقفوا للمواطنين يا أخي والله نحن عملنا كذا لكن العقبات اللي لقتنا كذا، عشان إحنا عارفين إنه في الثورة المضادة ولسه في ناس ضد الثورة دي، فبيلعبوا على الفجوة دي وبشككوا في الثقة ما بين الحكومة وبين المواطن، فبيبقى عشان نحن نبذم الهوة دي ونردد الثقة دي محتاجين إنه نتعامل بشفافية في الموضوع ده. نحن زي ما قلت لك مقدرين تماما الهم الكبير الهمة والشجاعة الكبيرة تفضوا بها لأنهم يحملوا الورثة المثقلة دي، لكن برضو كمان الناس يعني كانت أحلامها كبيرة وتوقعاتها كبيرة، بمجرد ما إنه الثورة دي أو بمجرد ما إنه الحكومة النظام البائد دي تسقط خلاص معناته الجنة هتتفتح. دي برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن تتشرح ببساطة شديدة بإنه والله يا أخي هي المسألة زي ما أنتم كنتم متصورين، لكن إخواننا والله الشيء اللي إحنا لقيناه ده شيء ما بتصلح في سنة ولا في سنتين، لكن نحن بنقدر زي ما الشعار الرابعة وزارة الرعاية الاجتماعية أنا عاجبني جدا أو التنمية الاجتماعية إنه سوا بنقدر، وفعلا نحن سوا بنقدر، لكن لما نحن نكون سوا ما عارفين سوا نعمل في شنو بيبقى بعد ذلك في مشكلة. لسه الفرصة موجودة ولسه الحماس موجود ولسه الشباب موجود، وبرضه كمان يعني دي مش كده لكن بين قوسين لسه الشوارع موجودة يعني، فبيبقى يعني كل السيناريوهات مفتوحة في إنه يا أخي لو الناس لقت اهتمام أكبر من الحكومة دي وتشاركت بصورة أكبر الناس مع بعض بتقدر، لكن إذا كان لسه الحال كما هو عليه والشوارع موجودة يعني ده ممكن يكون سيناريو قريب ما بعيد، لأنه لما أنت تجي تشوف التململ بتاع يعني المقاومة والتنسيقيات وإنه العيش ما والغاز ما فيش والبنزين ما فيش وكده، والناس دي كانت 6 شهور ما في، لكن هسه لأنه بدأ في تململ من إنه يعني في عدم وضوح على الكهرباء والدقيق ولا البنزين وكده، لكن لو الناس طلعت ووضحت للشعب إنه يا أخي في عراقيل في مسألة دولار في مسألة كده دي أنا كمواطنة بسيطة بكون عاوز أعرف الدولار ده ذاته هو في شنو، هو ذات الدولار ده مع طيب البنزين ده ماله يعني، ماشي ما نتعامل مع المواضيع دي بصفويه، في مواطن ومواطن بسيطين ما عارفين بيحصل ده شنو يعني.
نعم وده جزء من الاشراك ذاته
حقيقه يعني حقيقه، لان انت لما تجي ما بتكون قاصد النخبه المثقفه او النخبه المتعلمه، لا انت عندك دول قاعد في اقصى الغرب ولا في اقصى الشرق ولا في اقصى الشمال ولا كده بيكون عاوز يفهم يا اخوانا هو شنو حاصل شنو، فبنبقى نحن محتاجين اننا ننزل الحاجه دي ده عشان هو يقدر يفهم يعني، مش احس بتململ ولا احس بفرق يعني في مشكله يعني، هو الحكومه دي ما قادره تدير البلد كده يعني.
طيب اذا مشينا لقدام اكمال الهياكل هياكل السلطه اللي هو تشكيل المجلس التشريعي الحاجات الجايه قدام، تصوركم شنو انتم كسياسيين يعني بالذات في الجانب بتاع تشكيل اللي هو السلطات وتمثيل الشباب فيها؟
طيب انا بجاوب السؤال ده بشقين، الشق الاول انا كمواطنه عاديه ممكن اكون ما فاهمه يعني شنو مجلس تشريعي ويعني شنو ذاته هذه الحركات الكفاح المسلحه اللي في الجبهه دي بتعمل في شنو يعني، ولا هي حتجي مثلا تخش في الحكومة تاني يعني، ما هي أصلا في حكومة طيب دي حتجي في الحكومة تاني يعني عشان شنو يعني كده. فدي أسئلة أنا لقيتها كثير يعني من بالذات لما أكون قاعدة مع خالاتنا ناسية الشاي بنشرب في شاي كده، فده كان التساؤلات يعني هو يعني شنو مثلا انه لما يوقعوا يعني شنو الوثيقه الدستوريه طيب بالسلام دي الاسئله اللي انت ممكن يعني انا هكتب الورقه لك بصوره بس عشان لكن هم اسئلتهم بتكون ابسط من كده يعني يعني دي فئه كبيره ما فئه قليله يعني هي دي ذاتها الفئه اللي احنا بنتكلم عنها دي هو في المهرجان ده كله هي وين يعني احنا خاطينا وين في التطورات اللي احنا بنتكلم عنها يعني وهي ذات الحكومه في خطتها حاطه الناس دي وين يعني اما فيما يختص الشباب والمجلس التشريعي وكذا معروف انه اسي بعد الاتفاق اللي حصل حيحصل الاتفاق اللي حصل ده حيكون من ضمن الوثيقه الدستوريه اللي هي هتحكم الفتره الانتقاليه وطبعا الفتره الانتقاليه احنا عارفين امتدت بقى 39 شهر من اثناء توقيع الاتفاق من الحكومه دي شكلت كان المفروض المفوضيات تقوم والمجلس التشريعي يقوم والبرلمان يقوم لكن لسبب او لاخر تعطل قيام المجلس التشريعي واللي هو كان مرهون بإتمام عملية السلام الجارية. طيب السؤال الهسي بيفرض نفسه إنه هل المجلس التشريعي بعد الحركات الكفاح المسلح وقعت حيقوم لأنه زي ما أنت عارف القائد عبد العزيز الفلو يعني لحق مؤخرا بعملية التفاوض ولسه حيبدأ معاه نوع جديد من التفاوض زي ما نحن عارفين برضو عبد الواحد هو رافض تماما لانه يوقع اتفاقيه ما لم تتنفذ شروطه دي كلها اسئله او دي كلها حيثيات بتفتح اسئله لانه كيف نحن بنقدر نخلي الحكم يكون مستقر في ظل مجموعه من السودانيين غير موافقين على الحاصل لكن نمشي في المقولة اللي بتقول خلينا نقول إنه المؤمل غير يعني لنا بالساعة التي نحن فيها ولو إنه دي برضو فيها نوع من يعني ممكن تترد عليها لكن على كل حال طيب إذا كان بعد توقيع الاتفاقيات السلام حيتكون المجلس التشريعي أنا عرفت إنه المجلس التشريعي حتكون الحركات الكفاح المسلح زي ما عندها حصة في المجلس السيادي وفي الوزارة أو المجلس الوزراء حيكون عندها مقاعد في المجلس التشريعي كويس طيب السؤال هل الممثلين لحركات الكفاح المسلح دي حيجيبوا شباب عشان يمثلون هم داخل المجلس التشريعي وهل القوى السياسيه الثانيه حتجيب ممثلين شباب عشان يكونوا هم داخل المجلس التشريعي ولجان المقاومه اللي هي ممكن تقول فيها 90% منها هم شباب حصتهم داخل المجلس التشريعي قدر كيف دي كلها اسئله لا بد إنها تجاوب ولازم ولا بد إنهم يخطوا في بالهم لو عايزين يكون في تشكيل للمجلس التشريعي لازم يكون في تمثيل للشباب داخل المجلس التشريعي بسبب هو ما رد جميل يعني الناس لازم تعرف تخط في بالها إنه أنت لما تعين شاب ولا شابة في وزارة ولا في مجلس تشريعي ولا في موقع قيادي ده ما رد جميل ولا منا أنت أو من خاين تمنح للشاب ولا الشابة دي لا هو ده حق مستحق يعني ده حق هو استحقوه بجرارة بدليل إنهم هم نجحوا الثورة دي فبيبقى الناس تخد في بال إنه لما تكون مشاركة الشباب في المجالس التشريعية أو في هياكل الدولة دي ما عطيها أنت بتعطيها لهم وتقول يا خلاص أنا هنديل الشباب أنا شغلتهم لا أنت محتاج للشباب مش هم يعني الشباب هم المحتاجين
يعني ده حقهم من النسبة الكبيرة اللي هم بيمثلوا في المجتمع وعشان كده يعني قلنا انه السودان لو كان يعني وقعت على الوثيقه او الميثاق زي المواثيق اللي بتكون يعني مؤطره قانونيا انه وبيحفظ بواسطه القانون محمي بواسطه القانون حقوق الشباب هنا ما بنجي ندخل في الحتات زي دي في الحته اللي انت ذكرتيها
بالضبط كده بالضبط اتفق معك تماما وفي انه برضه يا اخي انت يعني احنا متعجبين يا اخوان ما احنا يعني مين ما قمنا من الاستغلال قرينا في كتب التاريخ ولحد ما عايزين هسه عايشنا الفتره بتاعت الانغازي شفنا انه يعني المجالس التشريعيه والبرلمان دي قاعد تنكر الناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني ابدا يا اخي خلاص انتوا ادوا الشباب دي الفرصه عسى ولعل ينتجوا حاجه جديده وفي نفس الوقت انت بتكون اديتهم خبره في انهم هم كيف يكتسبوا خبره وفي نفس الوقت انت بتجيب لهم كمرجعيه في انه يا اخي تصوبهم ان اخطاوا وتحفزهم ان اصابوا يعني فبيبقى دي الفكره في انه يا اخي الشباب دول بدهم فرصه وانا متاكده تماما ان الشباب دول لو بدهم فرصه حيجيشوا الناس نعم لأنهم هم عندهم العزيمة وعندهم الإصرار وعندهم القوة، يعني وما بنشكك في وطنيتهم أكيد، في إنهم هم كيف يقدروا يقودوا الفترة. فبالتالي لابد من إنه المسألة بتاعت المحافظات السياسية والأصحاب أصحاب ومسألة معارف معارف وكيمان كيمان وكده حقه نحن شوية نبعد عنها ونعاين بـ بـ يعني أبعد من حجنائنا، يعني بأبعد في إنه يا أخي والله نحن لو عاوزين نعمل تنمية مستدامة أو استقرار سياسي مستدام، الشباب ديل حقه يدخلوا الهيئات الحكومية ويخشوا ويكون عندهم نسبة أكبر في المجلس التشريعي عشان هم ذاتهم يستفيدوا وهم ذاتهم يبقوا يعني الماكينة المحركة للعملية السياسية في البلد.
نعم دكتور عزة، هل من رسالة أخيرة؟
أنا أول شيء عاوز أشكركم يعني إنه استقيتوني بالفرصة دي وإني أنا أكون ضيف على راديو دبنجة الرادي اللي عنده يعني شعبية كبيرة، وشكرا جزيلا كتر خيركم. رسالتي أنا عاوز أرسلها من هنا للأحزاب السياسية كرسالة أولى، يعني إذا أنتم ما تفكروا الشباب ديل لما تنتهي الفترة الانتقالية حتكونوا مواجهين بأنه في ديمقراطية جاية وفي انتخابات، وانتخابات دي محتاجة كم وكيف. إذا ما كان التفكر للشباب ديل على إنهم كيف قبل ما يكونوا كم بتخسروا كثير. رسالتي الثانية للشباب إنه يا شباب ما في ديمقراطية تقوم من غير أحزاب سياسية، خلونا نحن ننتقد الأحزاب السياسية ونتشاكل مع الأحزاب السياسية، لكن من غير أحزاب سياسية ما تكون في أحزاب سياسية. الناس المنضوين تحت أحزاب سياسية أفضل بدل من الناس تنتقد من برا، تنتقد من داخل مؤسساتها وتجبر قياداتها على إنها تعمل الإصلاح الداخلي عشان نقدر نضمن ديمقراطية متعافية يعني. ورسالتي الثالثة للحكومة الانتقالية في إنه برضو الحكومة الانتقالية وتحديدا وزارة الشباب في إنها تولي الميثاق الأفريقي أهمية، وياريت تعجل بإنها تصادق عليه لأنه ده بيفتح فرص كبيرة للشباب، وياريت الاستراتيجية الجاية للشباب دي تساهم في إنه يكون هو واضع الاستراتيجية وهو منفذها. الرسالة الأخيرة اللي أنا بقولها إن إخواننا نحن حقيقة مع بعض بنقدر نمشي لقدام، وإنه السودان منتظرنا ومنتظر مننا الكثير.
شكرا لك دكتور عزة مصطفى الأكاديمي والمختصة بقضايا الديمقراطية والحساب السياسية، شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية.
شكرا جزيلا.
وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا بجوانبها المختلفة. في بداية حلقتنا الليلة تحدثت إلينا الدكتورة سامية النجر، حديثها تركز على تأثيرات الكورونا على حياتنا، أشارت إلى أن هناك الصمت من قبل الجهات الرسمية والجهات المدنية، منظمات المجتمع المدني عن الكورونا، وقالت أن هذا الصمت في ظل الموجة الثانية التي بدأت الانتشار في العالم والتي انطباع لدى العامة بأن السودان ليس له خوف من الكورونا، وقالت أن هذا أمر خطر. فنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على يعني الفرصة في أنه نتكلم عن أثار الكورونا. أخطر حاليا انه الموجة الثانية بدت في اوروبا وفي كثير من الدول بتاعت الكورونا, موجة انتشار الكورونا, والحكومة صمتت عن الكورونا بعد إغالة الوزير اللي إحنا بنفتكره كفء وشجاع. والصمت ده فهم المواطنين أو أدى الفهم والشعور إنه والله السودان ما عليه خوف من الكورونا. وطبعا كلنا بندرك الخطورة بتاعت هذا الفهم, لكن الخطورة بتاعت هذا الفهم موجودة ومؤشراتها موجودة. لو مشيت السوق, لو ركبت حافلة, لو مشيت اجتماع فيه ناس مثقفين متعلمين, بيكون لك في واحد ولا اثنين لابسين كمامات والباقيين ما لابسين كمامات. مشيت صفوف العيش بنلقى واحد واثنين رغم التزاحم, وكل زول واقف بنفس الثاني. ده صمت الحكومة اللي أدى ليه, وحتى صمت منظمات المجتمع المدني كانت شغالة في التوعية صمتت. فما عارفة إحنا ماشيين لوين, والآثار الاقتصادية والاجتماعية هتكون ما بس هي هتكون عندنا آثار صحية لو ما إحنا رجعنا وتداركنا وبدينا يكون في صوت عالي. خطر الكورونا ما زال موجود إلى إن نجيب الفاكسين ضد الكورونا.
وقالت الدكتورة سامية النجر بأن الادعاءات التي صاحبت ظهور الكورونا بأن الكورونا في حد ذاتها أكذوبة وغير موجودة لدوافع سياسية ساعدت في تلك المرحلة على انتشار مرض الكورونا.
الكورونا ظهرت في وقت بيمر السودان بمرحلة تحول ديمقراطي, ومن سماته بتعرف التحول الديمقراطي احنا بنعيش في حالة عنف ومقاومة النظام الدكتاتوري السابق اللي بيحاول دائما منسوبيه انه يسيسوا حاجات كثيرة ويقاوموا بالكذب وإلى آخره. واحدة من المحاولات من التسييس والعنف من النظام السابق اللي هو تنسيس انتشار الكورونا والدعاء إنها هي محاولة كاذبة من الحكومة الانتقالية, والحكاية بتاعت نشر إنها حكاية كذب وإلى آخره خلت في ناس كثيرة يعني ما مهتمين, شاكين في وجود الكورونا, وخاصة إنه أعراض المرض بتتداخل مع أعراض أمراض كثيرة أخرى إحنا بنحس بيها يوميا, يعني الإعياء والحمى والضيق في النفس شوية والفتور والتعب, دي كله يعني حاجات الناس بتحس بيها, وعشان كده ما قادرين يعني يصدقوا الحكاية دي أو يحترفوا, لأنه كمان في رسائل بتجيهم طوال إنه ما في كورونا ودي حاجة سياسية من الحكومة الانتقالية وإلى آخره. لكن حتما الكورونا موجودة وعرفنا وعاصرنا إنه في ناس كثيرة تأثرت بيها وكان في وكيات كثيرة.
من جهة تانية بيّنت الدكتورة سامية النجر بأن إجراءات مكافحة الكورونا غيرت من طريقة حياة الرجال والشباب والشابات والأطفال في المجتمع.
الكورونا غيرت نمط حياة الرجال والشبان والشابات والأطفال. ليه؟ لأنه بدل يمشوا المكاتب والأسواق وأماكن شغلهم والمؤسسات التعليمية بقوا مضطرين بالذات في مرحلة الحظر إنكم متواجدين الوقت كله في البيت, وإحنا عندنا التقسيم للأدوار داخل البيت إنه النساء بيقوموا بكل خدمات البيت ومعاهم بناتهم وكده, والرجال والشباب والأولاد بتلقوا الخدمة, ضيوف بيخدموهم, وكذلك الأطفال. يعني من قافل المدارس معناتها الأطفال موجودين 24 ساعة في البيت والمسؤولة من خدماتهم المرأة. وعشان كده واحدة من الآثار الاجتماعية على المرأة من آثار الأعباء إنها النساء في البيت أمهات وبنات عليهم بقت أعباء كثيرة. زادت هذه الأعباء في كثير من النساء بدوا يتضجروا, والحكاية دي ظهرت يعني أول أيام الكورونا دي بقت في نكت كثيرة عن كيف إنه النساء والله يعني بيحاولوا يضغطوا على الرجال وإنه في رجال بيجوا مستجيبين وإنه في رجال بيجوا بيشتغلوا معاهم في المطبخ اتعلموا يعني طبخات كثيرة وكده. فدي واحدة من الحتة بتاعت الضغوط أو حتة بتاعت النساء بيعبرا عن الضجر بتاعهم. بنفس المستوى طبعا ما بنقول إن الرجال ذاتهم كانوا قلقين لأنه حكاية إنه راجل يقعد الوقت كله في البيت دي يعني دي ما في الثقافة حقتنا ولا راجل في كل الأعمار راجل كبير ولا شاب. وعشان كده في رجال كثيرة ما يلتزموا بالحظر ما قدروا يقعدوا وحتى لما يطلعوا ما بيلتزموا بالتباعد وما بيلبسوا الماسكات وما بيهتموا.
مستمعنا الكرام ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة سامية النجر لبرنامج صحتنا حول تأثيرات الكورونا في حياتنا، حيث بينت في حديثها بأن هناك تزايد في حالات العنف المنزلي أثناء الإجراءات المتخذة لمكافحة الكورونا.
إحنا قمنا ببعض المقابلات عن آثار الكورونا عن العلاقات داخل المنزل والمقابلات دي أضافت لنا إنه والله في تزايد في حالات العنف المنزلي والتزايد ده بنقوله لأنه قبل كده من سنة 2018 و19 كان عندنا دراسة عن العنف المنزلي رجعنا لنفس بعض الأسر اللي اشتغلنا معهم قال والله العنف اللي إحنا كنا بنعاصره زمان زاد في فترة الكورونا واتعد واختلفت أنواعه بالنسبة للأسر السودانية. إحنا رجعنا العنف المنزلي في دراستنا الأولى إلى قانون الأحوال الشخصية واللي هو بيدي الرجل قوامة كاملة وبيفرض على المرأة طاعة عمياء يعني. ويمكن في دراسات وإحصاءات بتوري إنه المرأة حتى ولو يعني دراسة اليونيسيف ووزارة الصحة عن المؤشرات المتعددة الميكس بتوري إنه 40% من النساء قالوا أي من حق الراجل إنه يضرب المرأة لو حتى هي ناقشته. ودي يعني ده بيادة إلى ثقافة دونية المرأة وضرورة طاعتها ودي كلها موجودة في قانون الأحوال الشخصية. الرجال بتضجرهم من قعدتهم في البيت يعني بالذات في زمن الكورونا عنفهم زاد ودي طبعا في الأسر أساسا بيمارس الرجال فيها عنف. وقالت لنا واحدة من النساء اللي قابلناهم والله أنا مريضة بالقلب وعمل لي عملية قلب في يناير 2020 ولكن مشكلتي إنه زوجي ما بيلتزم بأي إجراءات وقاية وعامل حمشي حياته عادية بيمشي وبيركب المواصلات وبيمشي الأسواق وبيجي في البيت عادي وأنا بكون شاعرة بالقلق والخطر لأنه ممكن في أي وقت أنا عن طريقه أصاب بالكورونا. في واحدة تاني قالت هي هاجرت من هربت أساسا من منطقتها الأصلية ومع أولادها لأنه زوجها عنيف وبيضربها وما بيصرف عليها وجات قعدت هنا في بعض المباني تحت الإنشاء وقعدت وقدرت تعمل لها يعني شوية تشتغل في الشاي وتكسب قدر يفتشها وعرف محلها وبقي يدقها ويشيل إيرادها ويعنفها. وفي في واحدة من المرات اضطرت عن طريق مساعدة إحدى المحاميات مشت وفتحت بلاغ. مشكلتها حسي إنه مشكلتها من أيام الكورونا لما كانت المحاكم قافلة إحنا عملنا الدراسة الوقت داك لما كانت المحاكم قافلة ما قدرت تمشي بالبلاغ وهو كان في الفترة دي مستمر بيجيها وبيشيل قروشة وبيعنفها. في نساء كثيرة متضررات من قفل المحاكم لأنهم في ناس بمشوا بيستلموا النفقة بتاعة أولادهم من المحاكم.
مستمعينا الكرام أيضا قالت الدكتورة سامية النجر بدون إحباط للآخرين قالت بأن للكورونا آثار إيجابية على حياتنا، فنستمع كيف كانت لها آثار إيجابية على حياتنا.
أنا ما داير أحبط الناس لكن في آثار إيجابية للكورونا بالنسبة لي أنا هي آثار إيجابية وهي إلى حد كبير مهمة التغيير فيها واحتمال يكون أثر على مناسباتنا الاجتماعية. في أسر كثيرة التزمت بالحظر والضرورة عدم التفاعل على في حشد كبير، وطلبت من الناس في وفاة إحدى الأفراد الأسرة إنه العزاء يكون بالتلفون. ودي أنا بفتكر إنها خطوة كويسة، لأنه لو في تم قبول العزاء بالتلفون بفتكر دي حاجة إيجابية. وبرضو في أسر قللت يعني الأسر الحس دي، زمان كانت الصالات قافلة حس على من الصالات فتحت، في أسر حددت شديد العدد اللي بيحضر المناسبة، وبفتكر إنها دي برضو حاجة إيجابية. ولو إحنا فعلا قبلنا إنه المناسبتين ديل يكونوا في شكل مبسط وخفيف وحضور عدد بسيط، أو نقبل العزاء بالتلفون، أنا بفتكر إنه الكورونا عندها إيجابية وساهمت في إنه إحنا نكون أكثر واقعية في إطار إحنا عايشين في ظروف قلاء معيشة. والتكلفة طبعا وجود النساء سواء كان في العزاء أو الفرح تكلفة عالية. بس دايرة أقول إنه دي ممارسات عملوها ناس عدد بسيط ومحدود، وما عملوها كل الناس، وفي ناس كثيرة فتحوا البكا، وفي ناس عملوا وحس عدي، في ناس كثيرة بيعملوا الأعراس، وفيها ناس بالرغم من إنه يعني في تصاعد جنوني للأسعار.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة سامية النجر، وتناولت في حديثها تأثيرات الكورونا من جوانب متعددة على حياتنا بزوايا مختلفة. مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنجا، برنامج الذي يعنى بالوبائيات وتأثيراتها على حياتنا. وفي سلسلة تسليط الضوء على وباء الكورونا التقينا أيضا بالدكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، وتحدث عن تجربته مع وباء الكورونا في الفترة الماضية وما يجب عمله لمواجهة احتمالية ظهور الموجة الثانية من كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لكم من إذاعة راديو دبنجا. عندي هذا الأسئلة حقيقة، ممكن مرض الكورونا هو المرض اللي كان شغل الشغل في الفترة اللي فاتت ولحد دلوقتي، ويمكن في بعض الدول في الفترات الجاية برضو. هو المرض الفيروسي اللي يمكن أثر على كل العالم، ما على دولتنا بس ولا على ولايتنا فقط، ويمكن أثاره يعني في كل النواحي، أثار صحية وأثار اجتماعية وأثار اقتصادية وحتى أثار سياسية. يعني يمكن للحالات اللي تجربة مع الكورونا، الناس كان لها صعوبات كثيرة جدا في التعامل معه، لأنه تجربة جديدة للناس كلهم، سواء كانت كوادر صحية أو كوادر طبية أو حتى مواطنين. فحدث التجربة دي حتمت علينا اتخاذ بعض الآليات اللي هي صعبة بالنسبة للناس، لكن في نفس الوقت كانت مهمة جدا لحد ما الناس تكتشف المرض بصورة أكبر. يعني تمت كثير من التلازات في الفترات الفاتت زي ما شفت أسي، يمكن شوية كانت غاسية على الناس، لأنها كانت برضه مهمة لصالح صحتهم، لأنه انتشار المرض دائما بيعتمد على التواصل المباشر بين الناس، وعشان تقدر تقلل الانتشار ده مضطر التباعد المجتمعي، الناس كانت بعلاج كبير جدا. دي واحدة من الاحترازات الأساسية. بعد ذلك برضو الاحترازات على مستوى يعني الديسيشن ميكر في القطاع الصحي، على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات، كثير من الاحترازات بتمثل في تقديم طريقة تقديم الخدمات بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية المعروفة. حصل استثناءات لكثير من فئات المجتمع اللي هي بتكون أكثر عرضة لأنها تحمل المرض، للأطفال مناعتهم بسيطة أو قليلة، وكذلك كبار السن برضو بالنسبة لضعف المناعة بتاعتهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة لأنه برضو مناعتهم تكون قليلة. فأي ضعف في المناعة بيؤدي تلقائيا بزيادة احتمالية الإصابة بالمرض. يمكن ده برضو
دكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، بشكرك كثير، كنت معنا في برنامج صحتنا من راديو دبنجا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وفدان من الجبهة الثورية قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة يصلان الخرطوم لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. فريق وساطة سلام السودان يبحث مع رئيس مجلس السيادة كيفية استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو. وقفة احتجاجية ومذكرة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناجد لحمدوك، وأخرى للمفصولين أمام مجلس الوزراء. حميتي يعد المجلس الأعلى لنظارات البجا بتشكيل لجنة لمناقشة مسار الشرق، وأخرى لدراسة وتنفيذ شروط الجلد. نفذ المفصولون تعسفيا من قوات المسلحة والشرطة والخدمة المدنية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بإعادتهم للخدمة. تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا يتهم وزارة المالية بالمراوقة والتسويف في قضية مرتبات العاملين بوزارة التعليم العالي. فنيو المعامل ومحضرو العمليات المتعاونين في مستشفى عثمان دقنة في بور السودان يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ شهرين. هزة أرضية خفيفة تضرب عدد من أحياء مدينة القضارف استمرت لمدة 35 ثانية، ومدير مركز الرصد الجيولوجي يصفها بالهزة السطحية. قتل الراعي السوداني عيسى علي محمد عبد الرحيم دهسا متعمدا بسيارة ابن كفيله بمحافظة القويعية جنوب السعودية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.